بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد، أيها الأفاضل، نتدارس وإياكم في هذه الليلة الحديث الخامس من الأربعين في حقوق رب العالمين. قال: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: عرضت علي الأمم، فجعل يمر النبي معه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي معه الرهط، والنبي ليس معه أحد. قال: ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فرجوت أن تكون أمتي. فقيل: هذا موسى وقومه. ثم قيل لي: انظر، فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق. فقيل لي: انظر هكذا وهكذا، فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق. فقيل: هؤلاء أمتك. قال: نعم. قال: فرأيت النبي ومعه الرجلان، والنبي معه الرهط، والنبي ليس معه أحد. قال: ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فرجوت أن تكون أمتي. فقيل: هذا موسى وقومه. ثم قيل لي: انظر، فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق. فقيل لي: انظر هكذا وهكذا، فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق. فقيل: هؤلاء أمتك، ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فتفرق الناس ولم يبين لهم، أو فتفرق الناس ولم يبين لهم. فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أما نحن فولدنا في الشرك، ولكننا آمنا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء هم أبناؤنا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتبون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. هذا الحديث أيها الأفاضل حديث عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عرضت علي الأمم، عرضت علي الأمم. فجعل يمر النبي معه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي معه الرهط، والنبي ليس معه أحد. فالأنبياء عليهم السلام تفاوتوا في أقوامهم، فبعضهم كنبي الله موسى عليه السلام آمن به كثير. ففي هذا الحديث أنه رأى سواد، أنه عليه الصلاة والسلام رأى سوادا كثيرا سد الأفق، قال: فرجوت أن تكون هذه أمتي. فقيل: هذا موسى وقومه. فموسى عليه السلام آمن معه كثير من بني إسرائيل، وكذلك عيسى عليه السلام آمن معه كثير، ونبي الله يونس عليه السلام آمن معه كثير. لكن ليس كل الأنبياء تبعهم كثير، بل بعض الأنبياء كما في هذا الحديث يأتي النبي معه الرجلان، والنبي ومعه الرجل، والنبي وليس معه أحد. وهذا ليس بقادح في دعوة الأنبياء عليهم السلام، أن هذا النبي الذي ليس معه أحد أنه على باطل. لا، الحق لا يعرف بالكثرة، الحق لا يعرف بالكثرة ولا بالقلة، بل الحق هو ما وافق الحق. الجماعة التي تكون على الحق هي ما وافقت الكتاب والسنة. أما الكثرة فإن الله جل وعلا قد ذم الكثرة في كتابه، الكثرة لم تذكر في كتاب الله إلا مذمومة. قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال ولا تجد أكثرهم شاكرين. وفي المقابل أثنى الله جل وعلا على القلة وقال وقليل من عبادي الشكور، قال وقليل ما هم. فالكثرة لا تدل على أن فلانا على حق، ولذلك اليوم الناس يتباهون بهذه الكثرة، الناس يتباهون بهذه الكثرة، وكثير من الدعاة يصور للناس أن معه كثير حتى يصطاد بها بعض أصحاب العقول الضعيفة. إن الناس أكثر الناس يعني لا تميز بين الحق والباطل، بل تنخدع بالبهرج وبالزينة وبالكثرة، فتقول لولا أن هذا الفلان العالم الفلاني لما تبعوه ولما انقادوا له، وهو كل يوم يزيد في رصيده في أعداده أتباعه. وهذا ليس دليلا على أنه على الحق، ليس دليلا على أنه على الحق، فالكثرة ليست دلالة على أن صاحبها على الحق. ولذلك المسلم يكون عاقلا، يميز، ينظر، يتروى، لا ينخدع بالكثرة، وإنما ينظر، يقيس الناس بميزان الكتاب والسنة. من وافق الكتاب والسنة فهو على الحق، سواء كان معه الرهط الكثير وسواء كان معه الرهط القليل. بعض العلماء بارك الله لهم في أصحابهم وأتباعهم، الإمام مالك رحمه الله تعالى انتشر علمه في المدينة وانتشر علمه في الشام وفي مصر وفي المغرب وفي الأندلس، حتى صارت طوائف كثيرة تتقلد مذهب الإمام مالك، وكذلك الإمام أبو حنيفة، وكذلك الإمام الشافعي، وكذلك الإمام أحمد رحمهم الله تعالى أجمعين. هؤلاء أئمة من أئمة أهل السنة بارك الله لهم في أصحابهم. وفي المقابل هناك من الأئمة من يساوي هؤلاء في العلم، يساوي هؤلاء في العلم، لكن لم يكتب لهم أن انتشر علمهم كما انتشر علم هؤلاء، مثل الليث بن سعد. الإمام الليث بن سعد كان فقيه أهل مصر، وكان الشافعي رحمه الله تعالى يقول الليث أفقه من مالك، ومع ذلك لم ينتشر مذهبه كما انتشر مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. فقد يبارك الله جل وعلا في علم الرجل ويكثر أصحابه، وقد يكون العالم وليس معه أحد، وليس هذا دلالة على أنه ليس على الحق، وكما أن ذاك صاحب الكثرة ليس دلالة على أنه على الحق. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الأنبياء يوم القيامة يأتي النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. قال ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق، سواد كثير يعني قوم وجماعات كثيرة سد الأفق. قال فرجوت أن تكون أمتي. الأنبياء عليهم السلام يتباهون يوم القيامة أيهم أكثر تبعا وأصحابا، كما قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي حوض، وإنهم ليتباهون أيهم أكثر عليه واردا. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بنكاح الولود، قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فقال قال عليه الصلاة والسلام ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق فرجوت أن تكون أمتي. فقيل هذا موسى وقومه، ثم قيل لي انظر فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق أمام عيني، فقيل لي انظر هكذا وهكذا عن اليمين وعن الشمال. قال فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل هؤلاء أمتك. إذن أمة النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الأمم يوم القيامة، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة وأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، فكبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقيل لي هؤلاء أمتك، ومع هؤلاء سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب. مع هؤلاء سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب. إذن من أمة النبي عليه الصلاة والسلام سبعون ألف يدخلون الجنة بغير حساب. الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك ليس كحالهم كحال الناس اليوم. الناس اليوم تقرأ عليهم أحاديث كثيرة في الترغيب في القيام في الليل، والترغيب في النفقة، والترغيب في الصدقة، ثم دخل من هذه الأذن وخرج من هذه الأذن. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حينما سمعوا هذا الكلام أهمهم وأرادوا أن يعرفوا من هؤلاء، لماذا؟ لكي يكونوا منهم. ولذلك في يوم خيبر النبي عليه الصلاة والسلام قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. قال الراوي فأصبح الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، يعني صار بالهم مشغولا أيهم يعطى هذه الراية، ولم يكن حالهم كحالنا اليوم أعطيناها زين ما أعطيناها براية، لا، وإنما كان حالهم يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم حينما سمعوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من أمته سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب، أرادوا أن يكونوا من هؤلاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يبين لهم من هؤلاء السبعون، فأخذ الصحابة رضي الله عنهم يجتهدون في البحث عن هؤلاء السبعين. فبعضهم قال إنهم الذين ولدوا في الإسلام لم يشركوا بالله شيئا، أبناء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولذلك في الحديث قال فتذاكر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا أما نحن فقد ولدنا في الشرك، يعني لسنا من هؤلاء، يظنون أنهم ليسوا من هؤلاء، ولكن آمنا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء هم أبناؤنا لأنهم لم يشركوا بالله شيء. وبعض الناس، وهذه لا شك أن هذا فضيلة أنهم لم يقارفوا الشرك ولدوا في الإسلام، وبعض الناس يخص علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بقولهم كرم الله وجهه، يقولون لأنه أسلم وهو صبي ولم يشرك بالله شيء. وهذا ليس خاصا بعلي رضي الله تعالى عنه، فإن كثير من الصحابة أبناء الصحابة ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيء، ومع ذلك لا يقال كرم الله وجهه، مثل ابن عباس رضي الله تعالى عنه، مثل غيره من أصحاب النبي أنس رضي الله تعالى عنهم، هؤلاء ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيء. فهذا القول أو هذا التعليل غير صحيح. إذن الصحابة رضي الله عنهم ظنوا أن من ولد في الإسلام ولم يشرك بالله شيء أنه قد يكون من السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب. ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام عليهم فسألوه من هؤلاء. ولذلك الفرق بيننا وبين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعرفون ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه. فاليوم أما نحن فبيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام 1400 قرن أو 1400 عام. فإذا أشكل علينا فهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا نستطيع أن نسأل النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الصحابة رضي الله عنهم إذا أشكل عليهم فهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام سألوه فأبان لهم وأخبرهم عن مراده وعن مراد الله جل وعلا من هذا الكلام. ولذلك إذا لم يسألوا فإنهم قد فهموا، فهم إذا لم يسألوا هذا دلالة على أنهم قد فهموا، وإذا فهموا فإن فهمهم لابد أن يكون صحيحا، وإلا لو كان خطأ لنزل الوحي يبين أن هذا الفهم فهما خاطئا. وكانوا حريصين على التعلم، كانوا حريصين على الفهم وعلى التعلم وعلى العمل. ولذلك لما خفي عليهم من هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ماذا فعلوا؟ سألوا النبي عليه الصلاة والسلام من هم. ولذلك العمل فهم الكتاب وفهم السنة لا بد أن يكون بما فهمه أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم، لأن فهمهم صحيح وفهمهم سليم، وهم لم يتركوا شيئا إلا وسألوا عنه حتى يفهموا. إذا خفي عليهم شيء سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين صلى الله عليه وسلم لهم هذا المعنى فيعملوا به، لم يتركوا شيء خيرا إلا وسبقون إليه وعملوا به. ولذلك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، فأجابهم النبي عليه الصلاة والسلام قال هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتبون وعلى ربهم يتوكلون. إذن هؤلاء جمعوا صفات أربع: الأولى أنهم لا يتطيرون، والتطير ما هو؟ التطير هو التشاؤم، التطير هو التشاؤم. اليوم الناس تتشاؤم، بعضهم يتشاؤم بالبوم، وبعضهم يتشاؤم بشهر صفر، وبعضهم يتشاؤم بالأرقام. وكانت العرب قديما إذا أرادت أن تسافر، إذا أرادت أن تسافر ولا تعرف هذا السفر فيه خير لهم أم شر، فإذا رأوا الطير على الشجر هيجوا الطير، رموا الطير حتى تطير، فإذا تيامنت استبشروا خيرا ومضوا، وإذا تشاءمت استبشروا شرا وعادوا ورجعوا، فسمي فعلهم هذا بالتطير وهو التشاؤم. فالتشاؤم ليس من صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. والتطير حقيقته أن الإنسان يتشاءم ثم يرجع عن قصده أو عمله الذي يريده. يعني فلان من الناس أراد أن يذهب إلى أبو ظبي، في الطريق رأى مثلا حادث فتشاءم، أو رأى شخصا يكرهه أو سيارة يكرهها أو أمرا يكرهه فتشاءم، وقع في نفسه أن سفره هذا فيه مخافة. فإذا هذا الحديث النفس هذا لا يخلو منه أحد، والشيطان يوسوس لابن آدم، فإذا رجع فقد تطير، لكن إذا مضى وتوكل على الله جل وعلا فإن هذا حديث النفس لا يضره إن شاء الله. فالتطير ليس من صفات أولياء الله تعالى، وليس من صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، بل التطير نوع من أنواع الشرك الأصغر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك. فال70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لا يتطيرون، قال ولا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية، لا يطلبون الرقية، لأن طلب الرقية نوع من ماذا؟ نوع من طلب الناس وترك سؤال الله جل وعلا. والأكمل للمسلم، الأكمل للمسلم أن لا يسأل الناس شيئا وأن يتعفف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بايع طائفة من أصحابه أن لا يسألوا الناس، لا يسألوا أحدا. قال الراوي فكان بعضهم يسقط سوطه على الأرض فلا يطلب من أحد أن يناوله، وما ذلك إلا ماذا؟ إلا توكلا على الله جل وعلا واعتمادا عليه سبحانه وتعالى. ففي الحديث أنهم لا يسترقون، والرقية معروفة أنها القراءة أو ألفاظ وأحاديث تقرأ على المريض فيشفى بإذن الله جل وعلا. قال ولا يكتبون، لكن هذا لا يدل على أن الاسترقاء لا يدل على أنه حرام، لكنه ماذا؟ قلنا بأن الأكمل للمسلم أن لا يطلب، الأكمل للمسلم أن لا يطلب، لكن لو طلب هذا ليس بمحرم، هذا ليس بمحرم. وقد جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إني أسرع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت يا رسول الله إذن أصبر ولكن أدعو الله أن لا أتكشف، فإن الشيطان يصرعني فادعو الله تعالى لي أن لا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تتكشف. فالاسترقاء طلب الرقية تركه توكلا على الله جل وعلا، توكلا على الله جل وعلا ورغبة فيما عند الله جل وعلا، قد يكون أكمل وأفضل للمسلم. قال ولا يكتبون، أي أنهم لا يتداوون بالكي. الكي نوع من أنواع العلاج، نوع من أنواع العلاج. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن يكن الشفاء في شيء ففي ثلاثة: شرطة محجم، شرط الحجامة، أو شربة عسل، أو كية نار. قال وأنا أنهى أمتي عن الكي. وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كوى أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه. فالكي علاج تعرفه العرب، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن فيه شفاء، ولكن تركه أفضل، ولكن تركه أفضل. قال وعلى ربهم يتوكلون، وهذه هي الصفة الجامعة لهؤلاء، أنهم لا يتطيرون توكلا على الله جل وعلا، ولا يسترقون توكلا على الله جل وعلا، ولا يكتوون توكلا على الله جل وعلا أيضا. قال فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال نعم. إذن عكاشة بن محصن رضي الله عنه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال فقام آخر فقال أمنهم أنا؟ فقال سبقك بها عكاشة، يعني أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغلق هذا الباب وأن يجعل أصحابه رضوان الله تعالى عليهم يتنافسون في هذا الباب، في هذا العمل، ليكونوا من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هؤلاء السبعون ألف إنما كانوا من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، إلا لم يكونوا كذلك إلا لأنهم كملوا إيمانهم ولم يشوبوه بشرك، ولم يشوبوه بمعصية، ولم يشوبوه ببدعة، بل استقاموا على طاعة الله جل وعلا وتوكلوا على الله جل وعلا في جميع شؤونهم وفي جميع أمورهم. طيب، اليوم إن شاء الله نواصل حديث في كتاب بلوغ المرام. قال الحافظ رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. قال عن أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. هذا الحديث كما قال الحافظ رحمه الله تعالى أصله في مسلم، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء، كانوا ينتظرون صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم. تخفق رؤوسهم ما معنى؟ يعني تسقط رؤوسهم، تسقط رؤوسهم. قال ثم يصلون ولا يتوضؤون، يعني ينامون وتخفق رؤوسهم من نومهم، ثم يقومون إلى الصلاة من دون ماذا؟ من دون أن يتوضؤوا. هذا الحديث في صحيح مسلم من طريق قتادة قال سمعت أنس ابن مالك يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، يعني ليس فيه ماذا؟ تخفق رؤوسهم، تخفق رؤوسهم. أي الحديثين أكثر نوما؟ أي الروايتين أكثر نوما؟ رواية مسلم، رواية مسلم، لأن نومهم قد يكون نوم طويل، ليس فقط تخفق رؤوس، تخفق رؤوسهم يعني أنهم كانوا ينامون وهم ماذا؟ هم جلوس، لكن ينامون مطلقة من دون تخفق رؤوسهم، يعني أنهم قد ينسدحون وينامون على الأرض. طيب، لكن هذه الرواية أن ثم تخفق رؤوسهم أعلها بعض أهل العلم حتى تخفق رؤوسهم. طيب، هذا الحديث مما استدل به بعض الفقهاء على أن النوم لا ينقض الوضوء، استدل به الفقهاء على أن النوم لا ينقض الوضوء. كيف النوم ينقض الوضوء أو ما ينقض؟ ينقض الوضوء. طيب، هذا الحديث وش تقول فيه؟ كان الصحابة ينامون حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. هذا الحديث كيف استدلوا به؟ استدلوا به على أن النوم لا ينقض الوضوء. كيف استدلوا بهذا الحديث على أن النوم لا ينقض الوضوء؟ أحسنت، أنهم كانوا ينامون ثم يستيقظون من نومهم ويصلون من دون وضوء، فلو كان النوم ناقضا للوضوء لكانوا ماذا؟ توضؤوا، لكانوا توضؤوا، أو لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضؤوا. واستدلوا أيضا إذن هذا الحديث يدل على أن النوم لا ينقض ماذا؟ الوضوء. واستدلوا أيضا بما في صحيح البخاري، لا أو بما في صحيح نعم في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: بت ليلة في بيت خالتي ميمونة، قال: بت ليلة في بيت خالتي ميمونة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لها: إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأيقظيني. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن. قال: فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني. إذا أغفيت يعني من النوم، إذا أغفيت من النوم يأخذ بشحمة أذني ينقذني. هذا الحديث استدل به على أن النوم لا ينقض الوضوء. كيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالخروج أو إعادة الوضوء. طيب، وقال بعض أهل العلم إن النوم ناقض من نواقض الوضوء، بعض أهل العلم قالوا لا، النوم ناقض من نواقض الوضوء، واستدلوا بحديث صفوان بن عسال ذكرناه في المسح على الخفين، أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمرنا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، قال: ولكن من غائط أو بول أو نوم. فدل على أن النوم ماذا؟ ناقض من نواقض الوضوء. وقال بعض أهل العلم، قالوا: إن النوم ليس ناقضا من نواقض الوضوء، ولكنه مظن، يعني يظن أنه ناقض من نواقض الوضوء، يظن. لماذا؟ لأنه إذا ذهبت عينه وذهب عقله فإنه لا يدري ما يخرج منه، ولذلك هو في ذاته ليس ناقضا من نواقض الوضوء، في ذاته ليس ناقضا من نواقض الوضوء، ولكن إذا نام فإنه لا يدري ما يحصل له، ولذلك فإن وضوءه قد ينتقض. واستدلوا على ذلك بحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. كما أن القربة لها غطاء تربط به، فإذا فك هذا الغطاء فإن الماء قد ينسكب، ولكن ليس ضرورة أن ينسكب، قد ينسكب، فهو مظن أن ينسكب هذا الماء. قال وكذلك العين، ما دام أن العين مستيقظة فإن المرء يشعر ما يخرج منه، ولذلك إذا نام الإنسان فإنه قد يخرج منه وقد ينتقض وضوءه. أيضا استدل بحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام في الليل ثم يستيقظ فيوتر من دون أن يتوضأ، يستيقظ فيوتر من دون أن يتوضأ، فقالت عائشة رضي الله عنها أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، إن عيناي تنامان لكن لا ينام قلبه. هذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام أن قلبه لا ينام وإنما تنام عيناه، ولذلك هذا العلماء قالوا هذا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه أرشد أن سبب عدم نقض وضوئه أن قلبه لا ينام، أن قلبه حاضر، فدل على أن الذي ينام قلبه مظنة انتقاض الوضوء. ولذلك قال العلماء قالوا جمعا بين هذه الأحاديث، قالوا إن النوم في ذاته ليس ناقضا من نواقض ماذا؟ الوضوء، ولكنه مظن. فمن نام نوما خفيفا، من نام نوما خفيفا فإن الغالب أنه لا ينتقض وضوءه، أو نام وهو جالس فإن وضوءه الغالب أن وضوءه لا ينتقض، لكن من نام وهو مضطجع مثلا فإن الغالب أن نومه ينتقض، أو نام نوما ثقيلا فإن الغالب أن نومه ينتقض. طيب، قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. قال وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة، وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. هذه فاطمة بنت حبيش رضي الله تعالى عنها شأنها شأن بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أثنت عائشة رضي الله عنها على نساء الأنصار، قالت نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. فجاءت رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما تحتاج إليه النساء، قالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ معنى قولها أنها تستحاض فلا تطهر أي أن حيضتها طويلة وأن الدم لا ينقطع عنها ويكثر منها، حتى إن أغلب الشهر أو الشهر كله يكون عندها الدم، فهي تستحاض، قالت ينزل عليها الدم كثيرا، تقول فلا أطهر، تقول أفأدع الصلاة يعني هل أتركها، لأن الحائض تترك ماذا؟ الصلاة، الحائض تترك الصلاة ولا تقضيها. قالت أفأدع الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال لا، لماذا؟ ثم علل بعد ذلك قال لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض. إذن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها ظنت أن هذا الدم الذي كان ينزل عليها كل الشهر أنه ماذا؟ أنه حيض، والنساء تمتنع من الصلاة في وقت الحيض، فالنبي عليه الصلاة والسلام أبان لها أن هذا الذي يأتيها هذا ليس بحيض، هذا الدم ليس دم حيض، وإنما هو دم ماذا؟ دم عرق. قال إنما ذلك عرق، دم ماذا؟ عرق، دم ماذا؟ دم جروح، دم جروح، قد تكون داخل الرحم. قال لا، هذا ليس بحيض، لا تدعي الصلاة لأن هذا ليس بحيض، وإنما هذا الدم دم جروح، دم عرق. قال لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض. الحيض يأتي المرأة 7 أيام، 4 أيام، 7 أيام، 9 أيام، لكن أن يكون الدم متواصلا طوال الشهر، أغلب الشهر، لا، هذا ليس بحيض، ليس هذا مما ركبه الله في طبيعة نساء بني آدم، هذا ليس بحيض، إنما ذلك ماذا؟ إنما ذلك عرق وليس بحيض. فإذا علمنا أو إذا علمت المرأة أن هذا الدم ليس بحيض، إذن تدع الصلاة؟ لا، لا تدع الصلاة، وإنما تدع الصلاة متى؟ حال حيضها. قال فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، إذن تدع الصلاة حال حيضتها. طيب، هي الدم ينزل عليها طوال الشهر، متى تعرف أن هذا دم الحيض؟ ها، كيف تعرف أن هذا، كيف تعرف أن الحيضة قد جاءت؟ النساء لها أحد سبيلين، إما أن تكون لها عادة، والنساء لهن عادة يأتيها الحيض فيه، فبعضها يأتيها في أول الشهر 6 أيام، وبعضها يأتيها في منتصف الشهر 7 أيام، فلا عادة. فإذا فمن كانت لها عادتها منتصف الشهر يأتيها الدم 6 أيام ثم تنقطع، فإذا كانت في الاستحاضة في الجروح يأتيها الدم 6، فحينما ينتصف الشهر تبدأ ماذا؟ تبدأ حيضتها. إذن هذه معتادة، لها عادة معروفة منضبطة، وبعض النساء لا تنضبط عادتها، فيقال لها تعمل بالتمييز، تعمل بالتمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فإن دم الحيض يختلف عن دم الاستحاضة، دم الحيض يختلف عن دم الاستحاضة، فإذا جاء الدم دم الحيض الذي تعرفه النساء فهذا حيض، فإذا انقطع هذا الدم فهذا الدم الآخر يكون دم ماذا؟ دم استحاضة. العلماء يقولون دم الحيض أسود، دم الحيض يقولون هو أسود، أما دم الاستحاضة هو دم جروح، دم جروح يكون أحمر، ويقولون أيضا دم الحيض يكون ثخين غليظ، أما دم الجروح دم الاستحاضة يكون دم رقيق. يقولون دم الحيض له رائحة منتنة، رائحة كريهة، ولذلك جاء في الحديث إن دم الحيض يعرف، هو بنفسه يميز، له رائحة كريهة، أما دم الاستحاضة ليست له رائحة. ويقولون أيضا يقول إن دم الحيض لا يتجلط، أما دم الجروح فإنه يتجلط. لماذا؟ يقول لأن دم الاستحاضة، دم الحيض هو أصلا انفجار لكريات الدم المتجلطة أصلا في الرحم، فإذا خرج عن التجلط. أما دم الجروح إذا خرج فإنه يتجلط. فهذه صفات تعرفها النساء، فإذا لم يمكنها أن تعمل بعادتها فإنها تميز بين الدمين. فإذا أقبلت الحيضة تركت الصلاة، إذا ذهبت الحيضة قال النبي عليه الصلاة والسلام وإذا أدبرت الحيضة قال فاغسلي عنك الدم، لأن هذا الدم دم نجاسة، هو دم ماذا؟ دم نجاسة. قال ثم صلي ولو كان هذا الدم موجودا، ولو كان هذا الدم موجودا، لكن على المرأة أن تتحفظ وأن تحتاط، لأن هذا الدم دم نجاسة. قال ثم صلي. قال الحافظ رحمه الله قال متفق عليه. قال وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة. إذن ثم توضئي لكل صلاة، هذا الخطاب لمن؟ للحائض أو للمستحاضة؟ للمستحاضة. المستحاضة يقال لها ثم توضئي لكل صلاة. العلماء رحمهم الله تعالى قالوا دل قوله عليه الصلاة والسلام ثم توضئي لكل صلاة على أن خروج الدم دم الاستحاضة ناقض من نواقض الوضوء. ولذلك أورد الحافظ هذا الحديث في باب نواقض الوضوء. النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم توضئي لكل صلاة، إذن دل على أن الاستحاضة على أن خروج الدم ناقض من خروج دم الاستحاضة ناقض من نواقض الوضوء. هذه الرواية، رواية البخاري ثم توضأ لكل صلاة، البخاري رحمه الله تعالى رواها في كتابه، والبخاري روى هذا الحديث من طريق هشام بن عروة، هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أستحاض فلا أطهر، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما مر معنا، ثم قال وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. إذن من الذي قال وقال أبي؟ هشام بن عروة، هشام بن عروة قال وقال أبي. من هو أبوه؟ عروة بن الزبير رحمه الله تعالى. إذن هذه العبارة اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم قال بأن هذه لا تصح وإنما هي من قول عروة بن الزبير وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ثم توضئ لكل صلاة من قول من؟ من قول عروة ابن الزبير. ولذلك هذه الزيادة ثم توضئ لكل صلاة ضعفها الإمام مسلم، ضعفها الإمام مسلم. ولذلك قال الحافظ بن حجر قال وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. لماذا؟ لأنها ضعيفة لا تصح. إذن ضعف هذه الزيادة الإمام مسلم وأبو داود والنسائي والإمام البيهقي والحافظ بن رجب الحنبلي رحمهم الله تعالى أجمعين. أما الشيخ الألباني رحمه الله فقد صحح هذه الزيادة، قد صحح الشيخ الألباني هذه الزيادة. والواقع أن هذه الزيادة أن القول قول الأئمة المتقدمين رحمهم الله تعالى. طيب هذه الزيادة استدل بها من قال إن نزول دم الاستحاضة ناقض من نواقض ماذا؟ الوضوء. لكن مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهذا المذهب من مذهب الحنفية والحنابلة، ذاك الحنفية والحنابلة يقولون بأن نزول الدم دم الاستحاضة ناقض من نواقض الوضوء، وأن المستحاضة يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة. لكن المالكية إيش يقولون؟ مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أن خروج دم الاستحاضة لا يعتبر حدثا ولا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، لا يعتبر حدثا ولا ناقضا من نواقض الوضوء. وقالوا أما هذه الرواية فهي رواية ضعيفة، هذه الزيادة ضعيفة لا تصح. واستدلوا قالوا على عدم نقض الوضوء بالبراءة الأصلية، أن لا يوجد دليل على نقض الوضوء، لا يوجد دليل على نقض الوضوء. ثم قالوا يقاس دم الاستحاضة على بقية الدماء، عندهم دليل آخر وهو القياس، قالوا يقاس دم الاستحاضة على بقية الجروح، فإن الإنسان لو جرحت يده هل ينقض الجرح وخروج الدم من اليد الوضوء؟ لا ينقض الوضوء. قالوا وكذلك خروج دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء، ما الجامع بينهما؟ ما العلة؟ قالوا أن الجامع أن هذا الدم دم الاستحاضة دم ماذا؟ دم جروح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، عرق جرح، فهذا دم جروح، كما أنه لا كما أن الدم الخارج من جرح الإنسان في يده لا ينقض الوضوء، قالوا كذلك الدم الخارج من الرحم إذا كان دم استحاضة لا ينقض الوضوء. والمالكي رحمه الله تعالى يقولون أيضا إن خروج الدم من القبل والدبر من أحد السبيلين أيضا لا ينقض الوضوء. والمشهور عند العلماء أن خروج الدم من أحد السبيلين ينقض الوضوء، لكن المالكي يقولون لا ينقض الوضوء، وهذا مذهب يعني اختاره بعض الأئمة وله وجاهة. طيب، الحديث الذي بعده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال فيه الوضوء. متفق عليه. وفي رواية للبخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: توضأ واغسل ذكرك، توضأ واغسل ذكرك. وفي رواية لمسلم: توضأ وانضح فرجك. علي رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا مذاء، أي كثير المذي، أي كثير المذي. قال: فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، واستحيى علي رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زوج علي رضي الله عنه، فاستحيى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأله، فقال فيه الوضوء. إذن المذي، خروج المذي ناقض من نواقض الوضوء، ويجب غسله والوضوء بعده. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. أخرجه أحمد وضعفه البخاري. الحديث هذا رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه، وضعفه كثير من أهل العلم، ضعفه يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين والإمام البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيين. وهذا الحديث استدل به العلماء على عدم نقض الوضوء بمس المرأة، على عدم نقض الوضوء بمس المرأة. فلو أن رجلا متوضئا مس امرأة صافحها وسلم عليها، أخته، زوجه، سلم عليها، فإن هذا ليس ناقضا من نواقض الوضوء. لماذا؟ قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة. وهذه المسألة مما اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى. ففقهاء الحنفية قالوا لا ينقض الوضوء، قالوا مس المرأة لا ينقض الوضوء، كما أن المرأة قالوا مس الرجل للمرأة لا ينقض الوضوء. قالوا لماذا؟ قالوا أن المس في ذاته ليس حدثا، ولذلك لو أن امرأة مست امرأة أخرى لا ينتقض وضوءها، لا ينتقض وضوءها، وهذا دعا أن المس نفسه ليس بحدث. واستدلوا أيضا على عدم نقض الوضوء بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الليل، وأن عائشة رضي الله عنها افتقدته فتلمست النبي عليه الصلاة والسلام فوقعت يدها على قدمي النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، وهو يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أثني عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أما فقهاء الشافعية فيقولون إن مس المرأة ينقض الوضوء، إن مس المرأة ينقض الوضوء. والمالكية والحنابلة يقولون إذا مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، أما من غير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء. ودليل من قال إن مس المرأة ينقض الوضوء استدلوا بآية في كتاب الله، استدلوا بآية في كتاب الله يقول الله جل وعلا: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قالوا هنا الله جل وعلا قال: أو لامستم النساء. قالوا: والملامسة هي الملامسة باليد، الملامسة هي الملامسة باليد. وأجيب عن هذه الآية بأن المقصود بالملامسة ها هنا الجماع، المقصود بالملامسة ها هنا الجماع. وبذلك فسرها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة، فإنه قد فسر الملامسة ها هنا بأنه الجماع وليس مطلق اللمس. وفي القرآن آيات كثيرة يطلق اللمس على ماذا؟ على الجماع. قال الله جل وعلا: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ما لم تمسوهن أي تدخلوا بهن، يعني الجماع. وقال جل وعلا: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. المس هنا أريد به الجماع. طيب، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم، واستنبط العلماء منه قاعدة، يعني أن ومعنى الحديث أن الإنسان إذا كان في المسجد فوجد في بطنه شيء لا يدري خرج منه ريح أم لا، لا يدري أخرج منه ريح لا أشكل عليه هل خرج منه شيء أم لم يخرج منه شيء. هذا يحصل كثير عند الناس، هل خرج منه شيء أم لم يخرج منه شيء، يشكل عليه، ها، لم يتأكد، لم يتيقن، في حيرة من أمره، ماذا يفعل؟ قال: فلا يلتفت إلى هذا الذي أشكل عليه ولا يخرج من المسجد حتى يتوضأ، إلا متى؟ في حالة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا الحديث يريح المسلم، يريح المسلم. واستنبط منه العلماء قاعدة عظيمة تدخل في أكثر أبواب الفقه الإسلامي، بل في حياة الإنسان تنفعه، تنفعه في حياته، وهي القاعدة العظيمة. قالوا: إن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. هذه قاعدة عظيمة جدا. الإنسان إذا شك في شيء، إذا شك في شيء فإن هذا الشك لا يرفع اليقين السابق. إذا كان الإنسان مستيقنا في شيء فإن فطرأ عليه شك فهذا الشك لا يلتفت إليه، وإنما يبني على اليقين الثابت. الأرض مثلا الأصل فيها ماذا؟ أنها طاهرة. جاء إنسان وقال: والله أنا ما أدري هذه الأرض نجسة أو ما بنجسة، لا، الأرض طاهرة. هذا الشك لا يلتفت إليه، اليقين عندنا لا يزول بالشك. صلى ثم شك هل أحدث أو لم يحدث، صلى المغرب، صلى المغرب ثم شك لما أراد أن يصلي العشاء، شك هل أحدث أم لم يحدث، ماذا نقول له؟ نقول: أنت ما زلت على طهارة، ما زلت على طهارة، لأنك متيقن أنك قد صليت، وتشك في ماذا؟ وتشك في الحدث. طيب، رجل ذهب إلى الخلاء، صلى المغرب ثم ذهب إلى الخلاء، فلما حضرت صلاة العشاء قال: لا أدري توضأت أو ما توضأت، إيش نقول له؟ ها؟ نقول له: توضأ. لماذا؟ لأنه متيقن أنه قد أحدث، المتيقن أنه قد أحدث. طيب، إذن هذه قاعدة عظيمة جدا حتى تنفع الإنسان في حياته يعني اليومية. عندنا في الأمثال يقولون عصفور في اليد ولا عصا في الشجرة، على الشجرة يقين لا يزول بالشك. فلو تأمل الإنسان في هذه القاعدة يجد أنها حتى تمشي معه في حياته كلها. طيب، الحديث الذي بعده قال: وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رجل: مسست ذكري، أو قال: الرجل يمس ذكره في الصلاة، أعليه الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان، وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة. طيب، طلق بن علي سأل، أو رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يمس ذكره أعليه الوضوء، يعني هل مس الذكر الرجل ذكره هل ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، أنه لا ينقض الوضوء. ثم علله النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ماذا؟ قال: إنما هو بضعة منك، يعني كأنك لمست أي عضو من أعضاء بدنك، كأنك لمست أنفك، كأنك لمست أذنك، هل عليك في ذلك وضوء؟ لا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا، ثم علل هذا الحكم بعلة، وهي أن مس الذكر كأنه مس أذنه، كأنه مس رأسه، كأنه مس أنفه، إذن لا ينقض الوضوء. ثم ذكر الحافظ بعده حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. قال: من مس ذكره فليتوضأ. قال: أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب. إذن حديث بسرة بن صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. عندنا حديثان الآن، حديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وحديث بسرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها أن من مس ذكره فليتوضأ. العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في التعامل بين هذين الحديثين، حديثان متعارضان وصحيحان أيضا، هذا الحديث صحيح وهذا الحديث صحيح. فقال بعض أهل العلم: يقدم حديث بسرة بنت صفوان على حديث طلق بن علي، قال يقدم حديث بسرة بنت صفوان على حديث علي طلق بن علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لماذا؟ قالوا: لأن حديث بسرة بنت صفوان أصح من حديث طلق بن علي، ولذلك قال البخاري: ماذا؟ هو أصح شيء في هذا الباب. إذن هذا النوع الأول من التوجيه، قالوا يقدم حديث بسرة بن صفوان على حديث طلق بن علي رضي الله عنه لأنه أصح، لأنه أصح. الوجه الثاني قالوا: يقدم حديث بسرة بن صفوان على حديث علي، لماذا؟ قالوا: لأن حديث بسرة بنت صفوان ناقل عن الأصل، الأصل أنه لا ينقض الوضوء، الأصل أنه لا ينقض الوضوء، والأصل أنه بضعة منك، هذا هو الأصل. لكن حديث بسرة بنت صفوان ناقل عن هذا الأصل، ناقل عن الأصل، والناقل قالوا مقدم. لماذا؟ قالوا: لأن عنده مزيد علم. أنت إذا جئت إلى دخل اثنان إلى المسجد، فقال أحدهم: لم أرى الكتاب في المسجد، وقال الآخر: رأيت الكتاب، أحدهما ناف والآخر مثبت. هذا النافي ليس عنده علم، مجرد أنه لم يرى، والآخر مثبت يقول رأى، فالمثبت مقدم على ماذا؟ مقدم على النافي. والمثبت مقدم، ولذلك المثبت يقولون مقدم على النافي، والناقل مقدم على المبقي. طيب الوجه الثالث، قالوا إن اللمس إن يقدم حديث بسرى بنت صفوان لأنه أبرأ للذمة، أنه أبرأ للذمة، لأنه لو توضأ خرج من الخلاف، لو توضأ يكون قد خرج من الخلاف، فهو أبرأ لذمته. هذا ثلاث طرق للعلماء رحمهم الله تعالى في التعامل بين حديثي طلق بن علي وحديث بسرى بنت صفوان رضي الله تعالى عنهما. بعض العلماء قالوا لا يصلح هذا. لماذا؟ لأن هذا عمل بأحد الحديثين، والأصل أننا نعمل بالحديثين معا، ما أمكن ذلك. الأصل الجمع بين الأحاديث، لا أن يعمل بحديث ويترك حديث آخر. فقالوا نجمع بين ماذا؟ بين حديث طلق بن علي وبين حديث بسرى بنت صفوان رضي الله تعالى عنهم. قالوا أوجه الجمع كثيرا. قالوا الأول، قالوا يحمل حديث بسرى على أنه على الاستحباب، على الاستحباب، أي أن من مس ذكره يستحب له ماذا؟ يستحب له أن يتوضأ، وليس ذلك بواجب. لكن هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الوجه غير صحيح، لأن منتهاه إلى الترجيح، لأن معناه أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. التوجيه الآخر، قالوا إن يحمل حديث بسرة بنت صفوان على أن من مس ذكره بشهوة ينقض الوضوء، من مس ذكره بشهوة فإنه ينتقض وضوءه، أما من مسه بغير شهوة فإنه لا ينتقض وضوءه. قال ويدل على هذا الحمل ماذا؟ أن الرجل، أن في حديث طلق بن علي ماذا قال؟ قال سأل الرجل يمس ذكره في الصلاة، يمس ذكره في الصلاة، غالب أنه في الصلاة إذا مس ذكره يمسه لحاجة وليس لشهوة، ولذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا، يعني لا ينقض الوضوء، فإذا مسه بغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء. لا، وأيضا في حديث طلق بن علي أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إنما هو بضعة منك، والإنسان يمس أعضاءه ليس للشهوة، أنه يمس أعضاءه ليس للشهوة، لكن إذا مس ذكره لشهوة فإنه يجب عليه الوضوء. وهذا الجمع أيضا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أيضا. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير.